لأنه لا يجوز كفن الميت في الكفن النجس اختيارا. هذا القيد هذا نتكلم فيه لما قيد اختيارا، فإذا كان الطهارة شرطان هذا كما الإباحة شرطون في سورة إباحة، يعني من اهل أدنى يكون مقصوبان هنا عفتا بأنه يدفنون بدون الكفن، وها هنا لما يقول بهذا القيد نتكلم فيه إن شاء الله تعالى. فعلا كلام من جهات أخرى، وهي أنه النجاسة إذا أصابت الكفن يقول هذا أستغفر، يقول على صوب الكفن النجس لا يجوز التكفين فيه اختيارا. هاي مثلا هذا مدعي الإجماع عليهم، وهذا الإجماع مغون عندنا. أولا أنه منقول من قبل أولئك الذين تساهلوا في نقل الإجماع أو يقصدون بالإجماع معنى آخر غير معنى الاصطلاحي. فالمهم الروايات التي وردت في المقام موردها هذا خصوص ما إذا كان النجاسة التي أصابت الكفن يكون زازعة من الميت. أربع روايات ذكرها صاحب الوسائل في باب 32 من أبواب التكفين. الرواية الأولى والثانية في الكافي من الكليني وكلتاهما ضعيفتان. الأولى بوجود هذا بل مجهولة في السند وهو بعض أصحابنا، وفي الثانية هذا عدة هذا أسباب الضعف، منها وجود سهل بن زياد في السند، ومنها أنه بل كذمة هذا بعض جهالة موجودة في السند، وثالثا الرفع موجود في السند. فهذه بل هذه النقاط الثلاث ضعف في الرواية الثانية. وبل هذه الرواية الأولى هذا موردها ما إذا خرجت النجاسة من الميت نفسه. باب 24 يعني لعلي اشتبهت فيه الباب أسير رقم الباب قلت أكثر من ذلك. باب 24 من أبوابه بل التكفين. الرواية الأولى قال إذا خرج من الميت شيء بعدما يكفن فأصاب الكفن قرد منه، هذا المقدار الذي يصيبه نجاسة قرد. وأما رواية ثانية فمضافا إلى ضعف السند ففيه ضعف الدلالة أيضا، فإن الرواية الثانية هذا واردة في حكم آخر وهو أنه هل يعاد غسل الميت إذا خرج منه شيء من الأحداث أو لا. رواية تقول لا يجب إعادة الغسل. قال إذا غسلت الميت أو غسلت الميت ثم أحدث بعد الغسل، يعني خرج ما يوجب الحدث من البول والمني والغائط مثلا، فإنه يغسل الحدث ولا يعاد على غسل. يغسل الحدث هذا مو معنى مقصود به الكفر، فيغسل الحدث كي يكون نفس الميت. فلم يثن فالرواية ثانية أجنبية دلالة عن محل البحث. والعمدة الروايتان الأخريان الثالثة والرابعة. السيد يقول أن رواية ثانية هذه الرواية الثالثة وهي الأولى من روايات الشيخ يقول عين رواية الأولى للكليني، ولم أفهم وجه دعوى الاتحاد. الراوي مختلفون ومضمون مختلفون، على مع ذلك هذا من عين يأتي احتمال وحدة الرواية. على كل حال رواية ثانية معتبرة بسند الشيخ توسيق الدسن عن علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن كاهلي عبد الله الكاهلي عن أبي عبد الله صادق سلام عليه قال إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعدما يغسل فأصاب الإمامة أو الكفن قرد منه قرد عنه. هذه الرواية بل تدل على وجوب تطهير الكفن من النجاسة الخارجة من نفس الميت وسنة تامون. الرواية الرابعة من هذا الباب وهو باب 24 كلنا اشتبهنا كلنا 32، ولهذه الرواية الثانية أيضا صحيحة السند. عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرده من الكفن. هذه إذن واردة فيها وخصوصا النجاسة الخارجة من الميت. نفس هاتين الروايتين ذكرتا رواية أولى هذا أعمال كاهنية ذكر صاحب الوسائل هذا في الباب 32 من أبواب تفسير الميت. إذن هذه هي الرواية. نحن نحتاج إلى ما يدل على اشتراط الطهارة في كفن الميت سواء كانت النجاسة من الميت أو من غيره، سواء كان النجاسة هذا قبل الغسل أو بعده أو قبل الغسل قبل أن يغسل وكفنه خرجت نجاسة أو فشي قطرة من الدم تفرد وقعت على الكفن من باب الفرد. كل ذلك لا بد من عباد. الروايات موردها فقط النجاسة خارجة من الميت. السيد يكون سيد العدم نتعدى من النجاسة الخارجة من الميت إلى نجاسة الطارئة من غيرهم جهة الميت، نتعدى إليها بأن لا فرق بينها على حالتين. وكذلك هذا نتعدى من هذا نجاسة العالم هذا حادثة إلى نجاسة الأول إذا لم يكن شارع يرضى بحدوث نجاسة على الكفن فكيف يرضى بالنجاسة التي كانت من أساس موجودة في الكفن. هذا الذي الأخير نلتزم به بمعنى أنه هذا تلازم هذا فقهي موجود بين في شيئين وهما بقاء وحدوث. إذا لم يرضى المولى بشيء حدوثا فلا يرضى بقاء إلا أن يأتي الدليل، وكذلك بالعكس كما قلنا في بحث من هذا تطهير النجاسة عن الميت ما وجدنا روايات معتبرة تدل على وجوب تطهير المسجد من النجاسة ما أكون. ولكن أستغفر الله ما رأينا رواية تدل على حرمة تنجيس المسجد، إنما وردت رواية لا حول ولا قوة إلا بالله، روايات وردت في حرمة التنجيس لم تدل على وجوب تطهير. فهناك قلنا إن الشارع إذا لم يرضى هذا ببقاء النجاسة فلا يرضى في بإحداثها أيضا، هذا صحيح. فإذا لم يرضى الشارع هذا هنا عكس شيء، إذا لم يرضى المولى بنجاسة حادثة فكيف يرضى بنجاسة التي تكون من أثاث موجودة في الكفن؟ هذا يمكن الالتزام به. وإنما الكلام في التعدي من النجاسة الخارجة من نفس الميت إلى نجاسة الأخرى من غير جهة الميت سيكون لا فرق بينهما. هذا الذي عدم التفرقة هذا معناه إلغاء القيد موجود في كلام الإمام سلام الله عليه. لو كان فقط في لسان السائل لكان يمكن التعدي أنه إمام، هذا إنما ذكر لأن القيد جاء في كلام السائل. القيد موجود في كلام الإمام يقول إذا خرج من الميت شيء فعليك قرنه، سيقول لعله من جهته أنه غالبا النجاسة للكفن يصير من جهة الميت لا يصير من جهة خارج الميت. هذه دعوة لا نعرف لها وجها، كما يمكن أن تصيب النجاسة خارجة من الميت للكفن كذلك يمكن أن تصيب النجاسة من خارج الميت. إذن فلما تقول إمام لما يقيد أنت تريد تلغي هذا القيد، هذا القيد إلغاؤه يفتكر إلى الدليل ولم نجد على ذلك دليلا. فلذلك هذه المسألة إلى الآن تكون مبنية على الاحتياط وللكلام هذا تتم إن شاء الله والحمد لله.